السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم كما علمت آدم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، واللهم كما ألنت الحديد لداود ألن لنا الفقه ومسائله يا رب العالمين. بدأنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى نفهم الترتيب المنطقي لدروس الفقه والحلقات الفقه. ليه بدأوا بالطهارة؟ قلنا لأن الله سبحانه وتعالى فرض على العباد حقين، حق له سبحانه اسمها العبادات، أمور اسمها العبادات، وحق للعباد أمور اسمها المعاملات. فالعلماء قالوا نقدم العبادات ولا المعاملات؟ قالوا نقدم العبادات لأنها أعظم الحقوق ولأنها متعلقة بالله. خلاص نقدم حق الله عز وجل، ما أعظم حق لله؟ قالوا الصلاة. طب هذه الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، إذا نبدأ بالطهارة. طب ايه انواع الطهاره؟ قالوا الطهاره عباره عن رفع حدث وازاله نجس. رفع الحدث ده اما ان يكون اصغر واما ان يكون اكبر، اذا كان اصغر فبالوضوء واذا كان اكبر فبالتيمم. طب اذا عدمنا الماء او فقدنا الماء يبقى في طهاره اخرى اسمها الطهاره الترابيه اللي هي التيمم، فخدنا الوضوء وبعديه خدنا الغسل وبعديه خدنا التيمم، ثم انتقلنا بعد ذلك الى الضلع الثاني الكبير من اضلاع الطهاره وهو ازاله النجاسه، وده درس النهارده باذن الله تبارك وتعالى. والعلماء في إزالة النجاسة عملوها على قسمين، قسم الأول معرفة النجاسات وكيفية تطهيرها، القسم الثاني الأحكام المتعلقة بالدماء والأحكام المتعلقة بها. تعالوا مع بعض من البداية نشوف قد إيه العلماء بدأوا يقسموا لينا الأمور المتعلقة بالنجاسات، تقسيم منطقي جدا ويسير جدا وبسيط جدا، ومع كل نوع من أنواع هذه النجاسات وضحوا لينا كيف تتطهر هذه النجاسات. من البداية بدأوا يتكلموا على النجاسات التي هي متعلقة بالإنسان، فقالوا أولا أول نوع من أنواع النجاسات البول والغائط، يبقى نكتب عندنا واحد البول والغائط، وكلاهما نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله، إذا داس أعزكم الله على غائط فإن التراب له طهور. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يبقى البول والغائط ده الأصل الكبير، وبعد كده عملوا فروع بسيطة كده، هل كل بول وغائط نجس؟ قالوا بالنسبة للآدمي كل بول وغائط للآدمي ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، فهو نجس، إلا أن الشرع خفف في بول الغلام الذي لم يأكل إلا لسه بيرضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية. فكل بول وغائط للآدمي كبير صغير ذكر أو أنثى كله نجس، إلا وكله يغسل حتى تذهب عين النجاسة، إلا بول الطفل الصغير فإنه ينضح ويغمر مكان هذا البول بالماء. طيب فرعوا على ذلك فروع. طب إذا كان هذا بالنسبة للآدمي، طب بالنسبة للحيوانات هل بولها وغائطها طاهر أم نجس؟ فرق العلماء بين الحيوان مأكول اللحم وبين الحيوان غير مأكول اللحم، فقالوا إذا كان الحيوان مأكول اللحم فبوله طاهر وكذا غائطه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعرانيين قبيلة عرين لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا لما أصابهم مشكلة في المعدة أو مرض في المعدة، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قالوا هذا فيه دليل على أن هذا البول طاهر، لأنه لو كان نجسا لمنع النبي صلى الله عليه وسلم استخدامه. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير داخل بيت الله الحرام، فلو كان بوله أو غائطه نجس لكان هذا يتنافى مع قول الله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ده كان يتنافى مع ذلك تماما. وأما الحيوان غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، فبوله وغائطه نجس. واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الغائط أي إلى مكان ليقضي حاجته، فقال يا ابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة حمار، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس، إنها روثة حمار. ففرقوا الآن ما بين بول مأكل اللحم وغير مأكل اللحم. نخلص من ذلك أن البول والغائط إذا كان للآدمي فمطلق النجس، ذكرا كان أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. يتفرع من ذلك بول وغائط الحيوانات، منها لها فرعان. الفرع الأول الحيوان مأكول اللحم كالإبل كالبقر كالغنم، فهذه بولها وغائطها طاهر. ومما يدل على الطهارة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم عند الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور بفرثها ودمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم النبي صلاته ولم يخرج منها. بول وغائط غير مأكول اللحم كالحمير، فهذا نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في روثة الحمار إنها رجس أي إنها نجسة. الأمر الثاني مما يخرج أيضا من الإنسان المذي والودي. والمذي هو ماء لذج عكر يخرج في بداية الشهوة، وأما الودي فهو ماء أبيض عكر يخرج مع البرد الشديد أو مع حمل الثقل الأشياء الثقيلة. وكل من المذي والودي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي كان في حديث علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فده دليل على أن المذي ناقض للوضوء، وأما غسل الذكر أو غسل الفرج بالنسبة للرجل أو المرأة غسل الفرج دلالة على نجاسته. طب ما يصيب الثوب؟ سائب بن حنيف رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كنت رجلا مذاء وكنت ألقى من المذي شدة وعناء. ده زي ما قلت لكم دايما الجهل بأحكام الشرع تجيب مشقة، فكان كلما أصابه مذي اغتسل، قال حتى تشقق جلدي من كتر الاغتسال. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وتتوضأ وضوءك للصلاة. قلت يا رسول الله فما يصيب ثوبي؟ اللي يصيب ثوبي أعمل فيه إيه؟ قال خذ كفة من ماء وانضح به حيث ترى أنه أصاب. يبقى إذن المذي وقياسا عليه كما قال ابن عباس الودي كلاهما نجس. كيف يتطهر الإنسان من هذه النجاسة؟ بغسل الفرج أدي واحد، وبأخذ كف من ماء فينضح به في الثوب حيث أصاب. طيب يتفرع على ذلك حكم المني، هل المني طاهر أم نجس؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت تغسله. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحطه بعرق الإذخر، يجيب حشيشة طيبة كده علشان يزيل الرائحة، فكان يعني يمسح ثوبه بهذه الحشيشة حتى يزيل أثر الرائحة. كذلك أيضا قال الفقهاء يعني من المستحيل أن يجعل الله سبحانه وتعالى أصل بني آدم الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، من المستحيل أن يكون هذا الأصل نجسا. إذن المني طاهر. الأمر الثالث اللعاب. لعاب هل اللعاب طاهر أم نجس؟ أما اللعاب إذا كان متعلقا بالإنسان فلعاب الآدمي طاهر. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن عائشة قالت: كنت أتعرق العرق، العظم اللي عليه لحم، فيضع النبي فاه على موضع في ويأكل، فهذا مكان يصيبه اللعاب، فهذا دلالة على طهارته، هذا دلالة على طهارته للذكر والأنثى، للكبير والصغير. قالت: وأشرب من الإناء، فيضع فاه على موضع في ويشرب. فلعاب الآدمي طاهر. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي أباح للإنسان إذا أراد أن يتنخم أن يتنخم في أرضية المسجد، طبعا إذا كان تراب كما كان في سابق عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد ففيه منديل وضعه في جيبه، فلو كانت نجسة لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في أرض المسجد، وما أباح أن تكون في منديل في ثوب الإنسان. يبقى إذن لعاب الآدمي طاهر. يتفرع على ذلك فرع لعاب الحيوانات، هل ما يسيل من لعاب الحيوانات طاهر أم نجس؟ شوفوا، أما لعاب الكلب فنجس ويقاس عليه الخنزير باتفاق، إلا المالكية، إلا المالكية، فجماهير الفقهاء يقولون أن لعاب الكلب نجس، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم، يبقى طهور يبقى معناها أن في شيء نجس بيطهر، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. وقاسوا على الكلب الخنزير وقالوا لأن الخنزير يعني أسوأ وأشد وأخبث من الكلب، وبخاصة إذا علمنا أن معظم أكل الخنزير على النجاسات والقاذورات. لعاب الهرة طاهر، لما ثبت أن صحابي كريم وضع الإناء عندما أراد أن يتوضأ، وضع الإناء للهرة فشربت منها ثم أخذ هذا الماء فتوضأ به، فتعجبت زوجة ابنه مما يفعل، فقال: أتعجبين من هذا؟ رأيت النبي فعل هذا، ثم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلعاب الهرة طاهر، لو واحد عنده قطة في البيت ونزلت لعاب على مكان الصلاة طاهر، يغسل بس يعني مش من باب النجاسة ولكن من باب تطيب المكان. طيب لعاب الحيوان مأكول اللحم، لعاب الحيوان مأكول اللحم طاهر، لو سقط مثلا لعاب من البقرة، بنشوف دايما البقرة بيسقط منها لعاب، أو إبل حد الجمل مثلا، فهذا كله طاهر. ليه؟ لحديث أنس يعني قال: كنت آخذ بزمام ناقة النبي في حجة الوداع وإن لعابها لا يسقط على كتفي. وإذا كان بول وغائط مأكول اللحم طاهر فمن باب أولى اللعاب. طيب غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم لعابه نجس، لعابه نجس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع، السباع بتيجي تشرب منه فبالتالي لعابها يسقط فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكر النبي للنجاسة هنا دلالة على أن لعابها نجس، ولكن طالما أن الماء كثير فإنه لا يتأثر بهذه النجاسة. ملخص ما ذكرته لكم الآن: ضع علامة أو ضع دائرة حول الأمور النجسة فيما يأتي: 1 لعاب الآدمي، 2 لعاب مأكول اللحم، 3 لعاب الهرة، 4 لعاب الكلب، 5 لعاب غير مأكول اللحم. هنحط علامة على لعاب الكلب، هنحط علامة على لعاب غير مأكول اللحم، والباقي طاهر بإذن الله عز وجل. يبقى دي طبيعة الأسئلة اللي هتجيلنا في الامتحان، بحيث الإنسان يبقى منا مدرك إيه الطاهر وإيه النجس: البول والغائط، المذي والودي، اللعاب. الأمر الرابع الدم، من النجاسات أيضا الدم، والدم عندنا هنا يتفرع منه فروع. فالنوع الأول من الدماء دم الحيض والاستحاضة والنفاس بالنسبة للمرأة، وهذا بإجماع المسلمين نجس، هذا بإجماع المسلمين نجس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيب ثوب المرأة قالت: تحطه ثم تقرصه ثم تغسله بالماء، فهذا في دلالة على أنه نجس، ده هذا باتفاق المسلمين لم يخالف في ذلك أحد. طيب النوع الثاني، هناك دماء أخرى وهي الدماء، دماء الجروح، واحد أصيب بجرح واحد عنده يعني حبة في وجهه فعصر فخرج منها الدم. الدم إذا كان غزيرا كثيرا فهذا نجس، وقد نقل الإمام أحمد اتفاق المسلمين على هذا، إن الدم الكثير ده نجس، إن الدم الكثير ده نجس. قال سئل الإمام أحمد عن الدم قال نجس، لم يختلف في ذلك الناس. وقال النووي رحمه الله الدماء نجسة، لا أعلم في هذا خلافا. يعني كان في شبه اتفاق بين العلماء على أن دماء الجروح الكثيرة هي نجسة، هي نجسة. واستثنى بعض العلماء كالحنابلة الدم إذا كان يسير جدا أن هذا مما يعفى عنه. واستدلوا على ذلك أن ابن عمر عسر بثرة كانت في وجهه فخرج منها الدم وهو يصلي ولم يخرج من الصلاة، وبزق ابن أبي أوفى دما فأتم صلاته ولم يخرج منها. قالوا إذن الدم الكثير نجس، أما إذا كان يسيرا فإنه مما يعفى عنه. يبقى دم الحيض والنفاس والاستحاضة نجس، دماء الجروح إذا كانت كثيرة نجسة، إذا كانت عفوا إذا كانت كثيرة نجسة، إذا كانت يسيرة فهو مما يعفى عنها، فهو مما يعفى عنها. ثلاثة، دماء ما لا نفس له سائلة. يعني قتلت مثلا برغوث، برغوث قتلته، القمل قتلته، هل هذا نجس؟ هذا مما يعفى عنه كما قال العلماء، كما قال العلماء. طيب الأمر السادس، الميتة، الميتة، فالميتة نجسة كما قال تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس، فالميتة نجسة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد يجر شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بأهابها اللي هو الجلد، فإذا دبغ الإهاب فقد طهر، الجلد لو دبغ يطهر، لدلالة أنه كان نجس. إذن الميتة نجسة، ولكن يستثنى من ذلك واحد، ميتة الآدمي مسلما كان أو كافرا، أي إنسان يموت، أي إنسان مسلم أو كافر، هذه الميتة طاهرة، هذه الميتة طاهرة لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، أي حيا ولا ميتا. يستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. كذلك أيضا مما يعفى عن ميتته ما لا نفس له سائلة، كالذباب، كالباعوض، كالصرصور ونحو هذه الحشرات التي لا دم لها، فإنه مما يعفى عن ميتتها فلا تنجس ما حولها. يبقى إذن يجي لنا السؤال، ضع علامة حول الميتة النجسة فيما يلي: واحد، ميتة القمل، اثنين، ميتة الآدمي، ميتة الكافر، الجراد، السمك، من مات حتف أنفه، الشيء النجس الوحيد من مات حتف أنفه، هو ده الشيء الوحيد اللي بيكون نجس. طيب الأمر الذي يلي ذلك، الخمر، الخمر، فالخمر نجسة، فالخمر نجسة لقول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه. فقوله تعالى رجس دلالة على نجاستها. ومما يستدل به أهل العلم على نجاسة الخمر أيضا قول أبي ثعلبة الخشني لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بأرض أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم وهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فقوله فاغسلوها دلالة على نجاسة لحم الخنزير وعلى نجاسة الخمر، لأن النبي قيد الاستعمال بالغسل المطهر لهذه النجاسة، المطهر لهذه النجاسات. كيف تطهر النجاسات؟ النجاسات إذا كانت على البدن والثوب فإنما يكون هذا بغسلها كم مرة؟ الحنابلة يقولون 7 مرات، وستدل بذلك على ذلك بكلام ابن عمر لما قال: أمرنا أن نغسل النجاسات 7 مرات. قالوا قول ابن عمر أمرنا يعني النبي هو اللي أمرهم، فهذا في حكم المرفوع. واستدلوا أيضا بقول النبي في نجاسة الكلب والخنزير: فاغسلوه 7 مرات، استدلوا كذلك بهذا. وفي رواية أخرى للحنابلة أن الغسل إنما يكون 3، ورواية أخرى أن الغسل يكون 1، وفي رواية أنه يغسل حتى تزول أثر النجاسة، حتى تزول أثر النجاسة. طيب، هناك بعض النجاسات تطهر بالنضح، من خلال اللي احنا ذكرناه ما يطهر بالنضح هو بول الغلام الذي لم يأكل، المذي والودي إنما أيضا يطهر بالنضح، ففي مرة بالغسل ومرة بالنضح ومرة بالحك بالتراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله. طب هنغسل النعل إزاي؟ قال: فإن التراب له طهور، يحك في التراب حتى تزول النجاسة من النعل. وفي هناك نجاسة إنما تطهر بصب الماء عليها كالنجاسة على الأرض، والدلالة على ذلك أن الأعراب الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لا تزرموه، ثم أمر بدلو فأهريق على بلوه على بوله. وهناك نجاسة تطهر بالمكاثرة، يعني إيه المكاثرة؟ ماء في بئر سقطت فيه نجاسة فغيرته، فيصب هذا الماء كثير في هذا البول حتى في هذا البئر حتى يتطهر ما فيه. وقد تكون هذه الطهارة بالنزح، بالنزح إن أنا أنزح النجاسة أو أنزح الماء النجس من المكان ثم أفرغ فيه الماء الطهور. وهناك نجاسة يجمع فيها بين نوعين من التطهير: الماء والتراب، وهذا في النجاسة المغلظة، في النجاسة المغلظة التي هي نجاسة الكلب والخنزير. لذا قسم العلماء تطهير النجاسات على حسب النجاسات، فقالوا النجاسات عندنا 3 أنواع: في نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير فيكون تطهيرها 7 مرات أولهن بالتراب، وهناك نجاسة مخففة تكون بالنضح كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل ونجاسة المذي والودي فيها تخفيف، وهناك نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات تغسل حتى يذهب بأثر النجاسة. آخر جزئية معانا وهي جزئية متعلقة بدم الحيض. قلنا إن كل نجاسة تطهيرها أو تطهير الثوب أو البدن بزوال عين النجاسة، في عندنا استثناء يسير وهو دم الحيض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يكون فيه دم حيض فيغسل فيبقى فيه أثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ودي النجاسة الوحيدة اللي لو بقي لها أثر ولو يسير فإنه قد يعفى عن هذا الأثر نظرا لصعوبة إزالة هذه الأثار كاملة. وبهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد فهمنا تماما ما يتعلق بالنجاسات، أنواع النجاسات، ما هي النجاسات، وكيفية تطهير هذه النجاسات. ونخش بقى دلوقتي على الجزء الثاني المهم قوي، ألا وهو أحكام الدماء المتعلقة بالمرأة. بعد ما انتهينا من الأحكام المتعلقة بالنجاسات وأنواعها وكيفية تطهيرها، ننتقل بعد ذلك إلى باب من أهم الأبواب الفقهية، حتى الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: مكثت 7 سنين لأتقن هذا الباب. وكان الإمام النووي رحمة الله عليه يقول إن من أتقن هذا الباب فأجره كأجر من وقف على ثغر من ثغور المسلمين. وهنا نسأل نفسنا ليه الباب ده بالذات من الأبواب المهمة جدا؟ نقول إن هذا الباب له تعلق بالصلاة، أحكام الحائض والمستحاضة، الحائض تصلي ولا ما تصليش، المستحاضة تصلي ما تصليش، فله تعلق بالصلاة وله تعلق بالصيام أيضا، كذلك السؤال للحائض والمستحاضة، له تعلق بالحج، له تعلق بثلاث أركان من أركان الإسلام، له تعلق أيضا بأحكام الجماع بين الرجل وأهله، له تعلق بالأحكام المتعلقة كذلك أيضا بالطلاق، له تعلق بالعدة وما يتعلق بها من أحكام. تخيلوا كل الأبواب الفقهية دي متعلقة بهذا الباب، وفهم هذا الباب يسهل علينا أشياء كثيرة في كل هذه الأبواب الفقهية. علشان كده العلماء كانوا بيهتموا جدا بدراسة هذا الباب وإتقان هذا الباب. دم الحيض، ما معنى الحيض؟ الحيض في اللغة أصله من السيلان، ومعناه سيلان الدم من المرأة، سيلان الدم من المرأة. إيه قصة دم الحيض باختصار؟ أو دم النفاس؟ أو دم الاستحاضة؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل رحم المرأة له دورة في كل شهر، يتكون غلاف دموي يبطن الرحم من الداخل. فإذا تم تلقيح البويضة، إذا تم تلقيح البويضة، البويضة بتيجي بقى بتتكون بقى النطفة والمضغة والعلقة والكلام ده، تبدأ تلتصق بهذا الجدار عشان تكون الجنين، ويبدأ الغذاء بتاع هذه المضغة أو العلقة أو بعد ذلك الجنين بيكون الغذاء على هذا الدم. فإذا لم يتم تلقيح للبويضة يتصدع هذا الجدار وينزل من المرأة في صورة دم الحيض. ده دم الحيض. وكذلك أيضا دم النفاس، دم النفاس مع خروج المولود يتصدع الجدار اللي كان المولود بيتغذى من عليه أو منه، ويبدأ يسقط هذا بعد الولادة في صورة دم النفاس. أما إيه دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة عرق أو جرح حصل في الرحم ترتب على ذلك خروج الدم، فده الحيض وده النفاس ودي الاستحاضة. الحيض له أسماء عندنا في الشرع، منها الحيض كما هو الظاهر، منها الطمث لقول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، منها العراك، العراك بالكاف لقول عائشة في حجة الوداع حتى إذا كنا بسرف عرقت أي حط، منها الضحك كما قال ربنا تبارك وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، فضحكت ها هنا معناها نزول الدم. ومنها أيضا مما يطلق على دم الحيض النفاس أيضا، يعني يطلق على دم الحيض النفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب لأم سلمة لما قالت يعني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نائمة فانسللت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي يعني أحطي، فقلت نعم. دي العلامات. جعل الله سبحانه وتعالى الحيض علامة لبلوغ المرأة، جعل الله عز وجل الحيض علامة لبلوغ المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر. يعني حائض أي بالغة، أي بالغة. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق المرأة، بلوغ في حق المرأة. متى ينزل دم الحيض بالنسبة للمرأة؟ ومتى يتوقف؟ وما أكثر مدة الحيض؟ وما أقل مدة الحيض؟ دي كلها مسائل كثيرة جدا بيطرحها العلماء في مثل هذه المباحث. بيقولوا بداية نزول دم الحيض، هذه المسألة لم يرد فيها على فكرة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء حددوا هذه الأوقات عن طريق الاستقراء، عن طريق الاستقراء. هم استقرأوا كل المسائل اللي كانت بتجيلهم فحددوا أكثر وأقل ومتى يبدأ ومتى ينتهي عن طريق الاستقراء العام. هذا الاستقراء ممكن تكون لهذه القواعد أمور شاذة، أي ممكن يكون لها أمور شاذة. طيب متى يبدأ وقت الحيض بالنسبة للمرأة؟ يبدأ وقت الحيض بالنسبة للمرأة عند 9 سنين، عند 9 سنين. ولذا عائشة رضي الله عنها عقد النبي عليها وهي بنت 6 وتزوجها وهي بنت 9، وكانت رضي الله عنها تقول إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، خلاص أصبحت بالغ. فقالوا أن الاستقراء العام عند 9 سنين ممكن البنت تبدأ في يعني أن ينزل منها دم الحيض. طيب ده يفيدنا في إيه؟ يفيدنا إذا البنت عندها 8 سنين أو 7 سنين ونزل منها دم، نقول هذا دم فساد، هذا دم مرض، هذا دم علة. البنت تصلي وتصوم عادي ما فيش فيها مشكلة خالص. ليه؟ لأن ما قبل 9 سنين يسميه العلماء دم علة أو دم فساد، وليس دم حيض، وليس بدم حيض. طب متى ينتهي؟ سيدة عائشة رضي الله عنها وكذا ابن عمر رضي الله عنه كانوا يقولون ينتهي عند 50، هذا استقراء. يعني ممكن المرأة تظل تحيض للستين، ممكن، ولكن الاستقراء العام يقولون عند الخمسين يتوقف الدم بالنسبة للمرأة. ما أكثر مدة الحيض؟ أكثر مدة الحيض وأقل مدة الحيض بالنسبة للعلماء أيضا كان على سبيل الاستقراء. فعلي رضي الله عنه يقول، كان يقول رضي الله عنه: ما زاد على 15 يوما استحاضة. يبقى جعل أكثر مدة للحيض 15 يوم، قال: وأقله يوم وليلة. يبقى أقل مدة للدم في النزول يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. وزي ما قلت لكم ده كله على سبيل الاستقراء، وإلا هناك قواعد شاذة عن هذه القواعد، والعلماء كانوا بيستقرئوا هذه المسائل ووضعوها. لذا بعض العلماء كعلماء الظاهرية والشوكاني وبعض العلماء قالوا، وكذا أيضا تبعهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من المعاصرين، أنه لا حد لأول الحيض ولا لآخره، ولا حد لأقله ولا لأكثره. كل ده ليه؟ قالوا لأن إحنا استقرأنا مع اختلاف الزمان وجدنا إن هذه القواعد التي وضعت قديما تختلف في زماننا، تختلف في زماننا. يبقى إذا نقول بقول الجمهور، إلا إذا كانت هناك مسألة مخالفة لهذا القول، فيحكم القاضي أو الفقيه على حسب كل مسألة، والله أعلم. الأمر الثاني: ما يحرم بدم الحيض؟ إذا المرأة نزل عليها دم حيض أو دم نفاس، وإحنا نعرف إن دم الحيض والنفاس أحكامهم كلها واحدة إلا في مسألتين ثلاثة سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. يحرم بالحيض والنفاس عدة أمور: واحد، الصلاة، فيحرم على الحائض والنفساء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ اثنين، يحرم عليها أيضا الصيام لهذا الدليل المذكور. ثلاثة، يحرم عليها الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إن الله إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذه الثالثة. الرابعة، الوطأ، أن يطأ الرجل امرأته، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يحرم بذلك الوطأ. طيب، من وطأ امرأته في الحيض؟ الجمهور قالوا عليه التوبة، الشافعي وأبو حنيفة ومالك قالوا عليه التوبة. أما الحنابلة فصححوا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة حائضا فعليه أمرين، أولا عليه الإثم وبالتالي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقالوا عليه أيضا الكفارة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار. فأوجبوا عليه التوبة لأنه وقع في إثم، وأوجبوا عليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار، والدينار 4.25 جرام ذهب، 4.25 جرام ذهب. هذا في شأن من جامع أهله في الحيض. طيب، هل يجوز للرجل أن يباشر امرأته تقبيلا أو لمسا دون الفرج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، فالتقبيل ونحو هذا فلا بأس به، ولكن بشرط ألا يقترب الإنسان من الجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يحرم أيضا عليه، احنا قلنا الصلاة، الصيام، الطواف، الوطء، يحرم عليها أيضا على زوجها الطلاق، يحرم الطلاق في وقت الحيض، وهذا ما سيأتي بعد ذلك في أحكام الطلاق اللي اسمه الطلاق البدعي، لقول الله سبحانه وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته في وقت حيض. الأمر السادس: يحرم عليها أيضا مس المصحف، مس المصحف وقراءة القرآن لما عليها من جنابة. يحرم عليها المكث في المسجد إلا مرورا، لقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يحرم ذلك عليها أيضا. فهذه أمور تحرم على الحائض أن تفعلها في وقت إيه؟ في وقت حيضها. طيب، بالنسبة للاستحاضة عرفنا أن دي أشياء يحرم على الحائض فعلها. طب بالنسبة للاستحاضة، الاستحاضة امرأة طاهرة عادي جدا، ولكن تختلف على المرأة الطاهرة في أحكام يسيرة جدا، منها واحد أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: وتوضئي لكل صلاة. فالمستحاضة تصلي، والمستحاضة تصوم، والمستحاضة تطوف بالبيت، والمستحاضة تدخل المسجد بشرط أمن التلويث، والمستحاضة يعني لا بأس بطلاقها إذا كان في وقت استحاضة، فتفارق المستحاضة الحائض في مسألة التوضؤ في مسائل كثيرة، وتخالف المستحاضة الطاهر في مسألة التوضؤ لكل صلاة وغسل الثوب مكان هذه النجاسة. طيب، هنا المرأة في بعض الأوقات بيصيبها بعض المشاكل بسبب الحيض والاستحاضة، وهي لا تستطيع التمييز هو ده حيض ولا استحاضة. فهو ما هو لو حيض أنا لا أصلي ولا أصوم ولا أطوف بالبيت، ولو استحاضة فهي تصلي وتصوم وتطوف بالبيت. كيف تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وبخاصة إذا كان الدم مستمر كيف تفرق؟ هو ده بقى صلب باب الحيض والنفاس. وهناك ثلاث قواعد أساسية العلماء وضعوها، المرأة لو فهمتهم كويس تستطيع أن تفرق تماما بين ما له بين ما هو حيض وبين ما هو استحاضة، متى تصلي ومتى لا تصلي. المفتاح الأول أو القاعدة الأولى، إذا كانت المرأة عادتها مستمرة مستقرة مستمرة، يعني إيه؟ هي العادة عندها 4 أيام ثم بعد ذلك تطهر. جاء عليها شهر من الشهور راحت للشيخ قالت له يا شيخ أنا بقالي 10 أيام يعني ينزل دم، أصلي ولا لا أصلي؟ فأول سؤال أنت كفقيه أو أنت كفقيهة تسألي لهذه المرأة، هل العادة عندك مستمرة مستقرة؟ هل العادة عندك ثابتة؟ هل العادة مستقرة على عدد معين من الأيام؟ تقول لك أنا العادة عندي 4 أيام مثلا، أو أخرى تقول العادة عندي 5 أيام مثلا. ففي هذه الحالة تقولي لها كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. إذا كانت العادة عندك مستقرة 4 أيام يبقى بعد ال4 أيام اغتسلي وصلي. طب في دم بينزل ده اسمه استحاضة، ده اسمه إيه؟ استحاضة. طيب امرأة أخرى تقول أن العادة عندي مستقرة 6 أيام إذا بعد 6 أيام اغتسلي وصلي. امرأة تقول لا أنا العادة عندي 3 أيام خلاص بعد 3 أيام اغتسلي وصلي. يبقى القانون الأول أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وإيه وصلي. يبقى إذا أول سؤال واحدة بتقول أنا أثج ثجا الدم عندي لا يتوقف، أصلي ولا ما أصليش؟ أصوم ولا ما أصومش؟ أول سؤال بنسأله لها أنت العادة عندك مستقرة؟ قالت عادة مستقرة، نقول الحمد لله ريحتينا وريحت نفسك، امكثي قدر هذه العادة ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي. فبتأتي امرأة أخرى هتقول يا شيخ أنا بقالي 15 يوم في نزيف، متى أصلي ومتى لا أصلي؟ أول سؤال نسأله لها هل العادة مستقرة؟ لو قالت مستقرة خلاص. ولكن هذه المرأة قالت لا يا شيخ أنا العادة عندي ليست مستقرة، شهر تيجي 4 أيام، شهر تيجي 5 أيام، شهر تيجي 3 أيام، شهر تيجي يوم. ففي هذه الحالة نعمل إيه؟ الحالة الأولانية العادة المستقرة ردناها للعادة. طب الحالة دي نعمل إيه؟ الحالة دي كما قالونها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دم الحيض أسود يعرف. يعني إيه؟ ردها النبي صلى الله عليه وسلم لوصف الدم ولون الدم وشكل الدم ومميزات هذا الدم. فإذا كان دم الحيض فإنه دم يميل للبني، دم ثخين، دم متجلط، دم له رائحة معينة محددة. فهي تقول ده الدم ده كان بينزل مدة 5 أيام وبعد كده دم أحمر عادي زي دم الجروح، نقول لها متى يتوقف هذا الدم بهذه المواصفات اللي احنا عرفناها من دم الحيض؟ ما بعد ذلك اغتسلي وصلي. ما بعد ذلك اغتسلي وإيه وصلي. يبقى احنا ردناها هنا لإيه؟ ردناها هنا للتمييز، ردناها للتمييز. الأولى ردناها للعادة. يعني إيه التمييز؟ التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب واحدة تيجي تقول طب يا شيخ أنا عادتي غير مستقرة وبتنزل أوقات بلون الدم بدم الحيض وأوصافه ويوم آخر بالدم العادي وبعد كده ينزل دم الحيض مرة ثانية والأمور عندي متشابكة متعارضة، أو المرأة تقول أنا لا أستطيع التمييز، هنا نقول لها إيه؟ نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحيضين في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي. هنا النبي ردها لعادة أهل زمانها، تسأل بنت عمها الدورة عندها كم يوم، بنت خالتها، بنت خالها، بنت عمها، تسأل المحيطين بيها متوسط الدورة كم يوم، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضين في علم الله ستا أو سبعا، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. يبقى إذن ثلاث مفاتيح تحل لنا أي إشكالية، أي إشكالية متعلقة بالدم الحيض والاستحاضة. الأمر الأول أن نردها إلى عادتها. العادة مستقرة؟ أيوة العادة مستقرة. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نردها لهذه العادة. طالما عدتك أربع أيام، بعد الأربع أيام اغتسلي وصلي. طب العادة غير مستقرة، مرة ثلاث أيام، مرة أربع أيام، مرة خمس أيام، نردها للتمييز، التفريق بين لون الدم الحيض والاستحاضة. فإذا كانت مميزة ففي هذه الحالة ما كان دم حيض تترك الصلاة وتترك الصيام، ما بعد ذلك تغتسل وتصلي. طب إذا كان الأمر فيه اضطراب شديد ففي هذه الحالة نرد المرأة إلى عادة أهل زمانها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا دم الحيض وعرفنا دم الاستحاضة، يبقى عندنا دم النفاس. إيه هو دم النفاس؟ هو الدم الخارج من المرأة عقيب الولادة، الدم الخارج من المرأة عقيب الولادة، بعد الولادة مباشرة. وبعض أهل العلماء بيقولوا أن الحامل لا ينزل منها دم، فكل دم خرج من الحامل هو دم فساد. تصلي وتصوم مفيش أي مشكلة، ماشي؟ فأي دم يخرج من المرأة في وقت الحمل هذا دم فساد وعلة، ده دم استحاضة. طيب إلا الدم الذي ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين، فإن العلماء قالوا أن هذا من النفاس، وما ينزل عقب الولادة هذا هو النفاس. يبقى إذن ممكن أن نقول دم النفاس هو الدم الذي يخرج قبيل الولادة بيوم أو يومين وينزل بعد الولادة، ده كله اسمه إيه؟ ده كله اسمه دم نفاس. ما أقله دفعة، إن الرحم يدفع كل ما فيه من دم فتطهر المرأة. طب وما أكثره 40 يوما، لحديث أم عطية كانت النفساء تجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طب إحنا هنستفيد إيه من الأثر ده؟ إن الدم لو نزل لليوم 41 هنقول ده دم نفاس، تصلي لا تصلي ولا تصوم، ولا نقول ده دم استحاضة تصلي وتصوم. ما زاد عن الأربعين له حالتين. الحالة الأولانية يعني كان الحيض يأتيها في يوم 12 من الشهر، فهي برئت من النفاس، النفاس اتقطع يوم 11، يوم 12 نزل دم، فهل هذا دم حيض ولا دم استحاضة؟ إذا وافق الدم بعد 40 الدورة فهذا من الحيض. طب إذا لم يوافق دورة، هي بيجي لها الحيض يوم 10 في الشهر مثلا من الشهر اللي يجري، هي انتهت من النفاس يوم 20 فنزل دم، فهذا دم لا يوافق وقت العادة، فهذا استحاضة، فالمرأة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله المرأة الطاهرة. يبقى إذن أكثر مدة للنفاس 40 يوما كما قالت أم عطية، وهذا ما كان عليه حال النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما بعد 40 إذا استمر نزول الدم، إذا وافق العادة فهو من الحيض، إذا لم يوافق عادة فهو استحاضة، تصلي وتصوم ولا شيء عليها. يبقى عندنا جزء أخير بيسأل فيه كثير من النساء، وهو ما يتعلق بالصفرة والقدرة. والصفرة هو ماء أصفر عكر ينزل من المرأة، والقدرة هو ماء عكر أيضا يميل إلى الحمرة ينزل من المرأة. فما حكم الصفرة والقدرة؟ هذا ليس بحيض ولا باستحاضة ولا بنفاس، ما حكم هذا؟ قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة في زمن رسول الله شيئا. يعني هذه إفرازات عادية جدا تماما، يعني لا تمنع صلاة ولا تمنع الصيام، إلا في حالة واحدة إذا كان نزول هذه الأشياء في فترة الحيض، فهي كده كده أصلا الصفرة والقدرة ستأخذ أحكام الحيض. أما إذا نزلت بعد الحيض بفترة أو بعد انتهاء فترة الحيض فهذه الأشياء الصفرة والقدرة ليست من الحيض، وما كان يعدونها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما كانوا يعدونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. احنا خدنا كده بفضل الله تبارك وتعالى الحيض وما يتعلق به من أحكام، الاستحاضة وما يتعلق به من أحكام، النفاس وما يتعلق به من أحكام، السفرة والقدرة وما يتعلق بها من أحكام. ويبقى معنا جزء أخير أيضا متعلق بالمرأة، وهو إفرازات فرج المرأة. هل الإفرازات التي تخرج من المرأة هل هي نجسة؟ هل هي طاهرة؟ حتى نكون قد جمعنا كل المسائل المتعلقة بالإفرازات التي تخرج من المرأة. هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة على صورتين: إفرازات تخرج عقي بشهوة، إفرازات تخرج عقي بشهوة، مسها زوجها، قبلها زوجها، مثل هذه الأمور، فهذا من المذي، وقد عرفنا حكمه منذ قليل فيما يتعلق بأحكام المذي. طب إذا كانت هذه الإفرازات بغير شهوة ونحو ذلك، هذه الإفرازات ما حكمها؟ هذه الإفرازات حكمها حكم العاق، فهي طاهرة لا شيء فيها أبدا، لا توجب وضوءا ولا توجب غسلا ولا توجب غسل الثياب ونحو ذلك، فهذه الإفرازات طاهرة لا شيء فيها أبدا. وبهذا نكون بفضل الله قد استطعنا أن نجمل كثير من الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس والاستحاضة والصفرة والقدرة والإفرازات وغيرها. وبهذا يكون قد من الله عز وجل علينا بإتمام الباب الأول من أبواب الفقه، وهو أهم وأخطر وأعظم باب من أبواب الفقه وأهم أبواب الفقه، وينبني عليها على هذا الباب وينبني عليه ما بعده من أحكام. فالصلاة متوقفة على هذا الباب، الصيام متوقف على هذا الباب، الحج متوقف على هذا الباب، وبإتقان هذا الباب بإذن الله تبقى باقي المسائل بإذن الله عز وجل سهلة ميسورة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، واسأله سبحانه وتعالى كما أتم علينا هذا الباب أن يتم علينا هذه الدورة المباركة على خير بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.